أُلقي كلمة موجزة موجزة بين يدي الأسئلة حول سؤال أو استئذان بدلا من بعض الأفاضل هنا آنفا حينما كانت الحلقة هكذا متفرقة إلى الجدران الأربعة، فشعرنا بأن الأمر يحتاج إلى الاتصال بالأبدان لأنه إعلان عن اتصال الأرواح إن شاء الله، وهو الأمر الذي أوحي بمعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه إلينا في عديد من الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام. كان العرف قديما في بعض البلاد ولا يزال أن الشيخ الأجل المحترم ينبغي ألا يتقدم تلامذته بين يديه، وإنما هم يجلسون بكل خشوع وتواضع بعيدا عنه في حلقة كبيرة، وكلما كانت الحلقة كبيرة دل ذلك على أن الشيخ منزلته عند الله كبيرة. ونحن نرى هذا من جملة الانحراف الذي أصاب الفكر الإسلامي في بعض العقول، ولو كانت هذه العقول يحسن بها الظن ويظن فيها العلم، ذلك لما أشرت إليه من الأحاديث، وأنا أذكر لكم ما يحضرني من بعضها. لقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا في سفر ونزلوا في مكان تفرقوا في الشعاب والوديان، فسافروا يوما مع الرسول عليه السلام ونزلوا كما كانوا ينزلون من قبل، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. تأملوا الأمر في البرية في الصحراء وفي السفر، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليهم بقوله: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال راوي الحديث وهو من الصحابة المعروفين رضي الله عنه، قال: فلقد كنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، وهم في السفر، فما بالكم في الحضر، فما بالكم في مجلس العلم. ينبغي أن يكون التقارب بين الأجسام كعنوان للتقارب بين القلوب. هذا ما يؤكده عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين حلقات حلقات، فقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي متفرقين. التفرق في الأبدان علامة على التفرق في القلوب، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة لم يكبر حتى يأمر بتسوية الصفوف، وهذا في الواقع من السنن التي أحياها الأستاذ الفاضل أبو مالك، فقلما تقام الصلاة في مسجده إلا وهو يأمر الناس بتسوية الصفوف أولا، ثم يروي الحديث المناسب لمقامنا هذا ثانيا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية أخرى بين قلوبكم، وهو المعنى بالرواية الأولى. فأنتم ترون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اختلاف المسلمين في تسوية الصف، وهذا اختلاف بدني مادي واضح، سبب الاختلاف لحصول الاختلاف في حلول المسلمين. ولذلك فلا ينبغي التساهل بإصلاح الظواهر بحجة أن العبرة بالبواطن، لأن ثمة ارتباطا وثيقا جدا بين الظاهر والباطن، هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وهذا ما أكده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح أيضا المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعلمه، ألا وإن حول
وقع الشبهات فقد
لا أمله، ألا وإن
لكل ملك حمى،
أيوة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يطعن فيه. الشاهد تمام الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يغتر أحد بقول بعض الناس أن الظواهر هذه لحية وقلابية أو نجداشة أو ما شابه ذلك، هذه أمور شكلية ظاهرة لا قيمة لها. كلا ثم كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المجموعة من الأحاديث بإصلاح الظواهر لأنها دليل صلاح الباطن. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كأن الأمر مادي تماما، كيف إذا كان قلب الرجل الشيخ المسن الكبير إذا كان سليما كان جسده سليما، والعكس بالعكس، الشاب القوي المتين إذا فسد قلبه فسد جسده. كذلك تماما هذا الإيمان الذي وخر في القلب إذا ضعف، وضعفه إنما يكون بمخالفة الشرع وارتكاب ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى ونبيه، فيمرض هذا القلب، وبمرض هذا القلب يمرض الإيمان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن صح قول بعض أهل العلم: الظاهر عنوان الباطن. ولذلك نجد عشرات الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى تنهى بموافقة اليهود والنصارى، وتأمر بمخالفتهم حتى في أمور لا يملكها الإنسان، ويأمر الشارع الحكيم بمخالفة اليهود والنصارى. فأنتم تعلمون مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبلون شعيرهم فخالفوهم. الشيب سنة الله عز وجل في خلقه، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، ومع ذلك فالرسول عليه السلام أمر المسلم أنه إذا شاب وشاب الكفار أيضا مثله أن يخالفهم في هذا الشيء، علما أنه ليس من صنعه وإنما هو من صنع ربه. قال: خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون شعورهم، فاصبغوا شعوركم. لذلك كان الصبغ من السنن، سنن العبادة التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له يصبغون شعورهم، حتى قال أنس مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبه الله بشيبة يشينه بها، وإنما كان في مقدمة لحيته نحو 20 شعرة بيضاء، ومع ذلك فمات عليه الصلاة والسلام والحناء خليطا مع الكتم ظاهر على لحيته عليه السلام، وكذلك فعل أصحابه من بعده، وأصبحت سنة متبعة بين علماء الحديث فيما بعد الذين يهتمون باتباع الرسول عليه السلام حل القبضة بالقنية. كانوا إذا ترجم الرجل كانوا يقولون وكان يصبغ وكان يصبغ، لأن هذه سنة قل من يهتم بها من المسلمين قديما فضلا عن المسلمين آخر الزمان. الشاهد من هذا كله هو أن الرسول عليه السلام أمرنا بإصلاح الظواهر. من هذا الإصلاح أن المدرس أو الواعظ إذا جلس للتدريس ما ينبغي أن يكون الناس بعيدين عنه، بل ينبغي أن يكونوا قريبين منه، لأن هذه الظاهرة تنبي الارتباط عن الارتباط الوثيق بين هذا المدرس الذي يلقنهم العلم النافع إن شاء الله وبين هؤلاء المستمعين بحديثه. لذلك فخذوها قاعدة، لا تجلسوا في المساجد حلقات كبيرة، إذا أحدكم جلس للتدريس يفيد إخوانه فعليه أن يحبهم على اقتراب منهم ليكونوا قريبا مما قال عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الحديث، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وأقول بهذه المناسبة اشتهر الحديث على ألسنة بعض الخطباء والوعاظ بزيادة المرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لفظة المرصوص لا أصل في الحديث، وإنما الحديث دونها، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والبنيان عادة لا يكون إلا مرصوصا، فيكون هذا الكلام من لغو الكلام أن يقال أولا في الحديث الذي ثبت عن الرسول عليه السلام دون هذه اللفظة أن يزاد فيها ما لم يتلفظ به الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أيضا